الحمد لله الذي لم يزل بعباده لطيفا خبيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت ربنا على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت ربنا على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة الكرام، حياكم الله عز وجل وبياكم، وسدد ربنا على طريق الحق خطاي وخطاكم. وأسأل الله تعالى الذي جمعنا في هذا اللقاء المتجدد على طاعته أن يجمعني وإياكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يسقيني وإياكم من يد نبيه صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، كما نسأله سبحانه أن يستخرج منا ما يرضيه عنا، إنه سبحانه على كل شيء قدير. لا يزال حديثنا موصولا أيها الأحبة الكرام الأفاضل في هذا البرنامج الكريم في الحديث عن المناهي الشرعية، وقد انتهى بنا الحديث أيها الأحبة الكرام في الحلقة الماضية إلى الحديث عن شروط صحة الصلاة، وتحدثنا أيها الكرام الأفاضل عن الشرط ومعناه، وقلنا أن العلماء رحمهم الله تعالى إذ يتحدثون عن الشروط التي لا تصح الصلاة إلا بها، فيذكرون في أول هذه الشروط علم المرء بدخول وقت الصلاة. وتحدثنا عن العلم بدخول وقت الصلاة وعما يجب على المسلم أن يتعلمه من مواقيت الصلاة وإدراك أوقاتها. كذلك من شروط صحة الصلاة ستر العورة في الصلاة، أو إن شئت قل أخذ الزينة الواجبة التي لا تصح الصلاة إلا بها، من باب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. كذلك أيها الأحبة الأفاضل، تحدثنا في الحلقة الماضية عن طهارة الثوب والبدن والمكان، واعتبار ذلك شرط من شروط صحة الصلاة، وتحدثنا بالتفصيل عن طهارة الثوب والمكان واعتبار ذلك من واجبات الصلاة، وعن طهارة الأبدان واعتبارها شرط من شروط صحة الصلاة. ونحن في هذه الحلقة وبين يدي شيخنا الكريم فضيلة الشيخ عادل شوش حفظه الله تعالى، نعرض للحديث عن بعض من شروط صحة الصلاة أيضا. شيخنا المبارك حياكم الله عز وجل.
حياكم الله، بارك الله فيك،
وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم،
منا ومنكم صالح الأعمال،
حفظكم الله. يتحدث العلماء عن شروط صحة الصلاة فيذكرون إضافة إلى ما تقدم استقبال القبلة، من باب قول الله عز وجل، هذه الآية المباركة التي أمر الله عز وجل فيها المسلم أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام. وفي ذلك يقول ربنا: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. يتحدث العلماء عن استقبال القبلة واعتباره شرط من شروط صحة الصلاة، فما هو القول في ذلك؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فلا ريب أن استقبال القبلة هو شرط أساسي من شروط صحة الصلاة، فلا تصح صلاة الإنسان إلى غير القبلة إلا في المواطن التي يسقط فيها استقبال القبلة. لكن الأصل بالنسبة للإنسان أنه يستقبل قبلة المسلمين لعموم قول الله سبحانه وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم ذلك المسيء لصلاته لما كان لا يحسن الصلاة، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: فإنه لا تتم صلاة أحد حتى يضع الوضوء مواضعه، وفي رواية يسبغ الوضوء ثم يستقبل القبلة. فدل على أن الأصل في ذلك أن الإنسان يجب عليه أن يستقبل القبلة لكي تصح صلاته.
نعم شيخنا بارك الله فيك. يعني صلى المسلمون فترة في بادئ الأمر منذ أن فرضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قبلها في الصلاة التي كانت على المسلمين قبل فرض الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج، صلى المسلمون زمانا نحو المسجد الأقصى، ثم تحولت القبلة في الحادثة المشهورة بتحويل القبلة إلى البيت الحرام، وفي ذلك استجابة يعني لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى. فبدل الله عز وجل يعني المسلمين قبلة البيت الحرام محل قبلة المسجد الأقصى، فتحول المسلمون في صلاتهم كما يذكر علماء الحديث. فمنذ ذلك الحين لا يسع المسلم، شيخنا بارك الله فيكم، أن يصلي إلى غير القبلة التي هي البيت الحرام. ومن صلى إلى غير هذه القبلة فصلاته
باطلة.
يعني حتى وإن أراد أن يفعل كما فعل السابقين بعض المسلمين، يذهب إلى مسجد قباء في المدينة، هو المسجد ذا القبلتين المشهور، فيصلي يعني إلى هذه القبلة مرة وإلى هذه القبلة مرة.
هذا خطأ كبير،
بعض العوام يفعله.
هذا خطأ كبير، لأن صلاة الثانية باطلة، لأنه لا يسع بعد النسخ، لأن في حاجة اسمها النسخ. فنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة، واستقبال الكعبة هو مقصود بالأساس لهذه الأمة، ولكن التشريع يأتي على التدريج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في مكة، والكعبة بناها إبراهيم عليه السلام: ملة أبيكم إبراهيم. ثم إن في استقبال القبلة في معنى أيضا التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الكعبة وهي قبلة المسلمين. سبحان الله، في الحديث قال الله، حديث القدسي وإسناده حسن، الله عز وجل يقول: عبد أصححت له جسده لا يفد إلي في خمس سنوات مرة لمحروم. فأنا عايز أخذ معنى أن الوفود إلى الكعبة هو وفود إلى الله سبحانه وتعالى، فكذلك التوجه إليها حيثما كنا فهو توجه إلى القبلة التي أرادها الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة المباركة، وبالجملة هو توجه إلى الله. نعم، الله معنا في كل مكان، وسبحانه وتعالى: وإنما تولوا وجوهكم فثم وجه الله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يعبد إلا بما شرع، فأراد منا أثناء عبادته أن نتوجه إليه، واستقرت الشريعة على ذلك إلى البيت الحرام، فيجب على الإنسان أن يفعل ذلك.
يعني سيدنا بركة، أما وقد ذكرتم قضية المعية، والتي يتشبث بها كثير من المسلمين، وأنا لو أحب أن أقول عوام المسلمين، ولكن كثير من أهلنا يقولون: والله قضية المعية وأن الله في كل مكان وكذا، وهذا مخالف لعقيدة أهل السنة. عقيدة أهل السنة أن الله عز وجل على العرش استوى سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولكنه مع الخلق بسمعي وبصري وعلمي وإحاطته. يعني من يقولون أنكم إذا قلتم بذلك فقد شبهتم الخالق بالمخلوق، أو أنكم بذلك تجسدون الخالق في جهة أو تحدونه وكذا، ويدخل بهذا المدخل أيضا إلى ناحية القبلة، وأنه يسع المسلم أن يصلي إلى أي اتجاه أراد، كما سيأتي بعد ذلك في بعض الصلوات التي أجيز فيها ذلك. فماذا تقول فضيلتكم لمن يقول هذا؟
الأصل في هذا أن الإنسان يسير مع القرآن حيث صار، وأن يتطرف الإنسان بالنص. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش.
نعم.
يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم.
نعم.
فهكذا بيّن الله سبحانه وتعالى أنه أولا استوى على العرش، وبيّن أن المعية معية إحاطة الدخل وهو بما تعملون بصير.
نعم.
فالشاهد في ذلك أن معية أن الله معنا أينما كنا بسمعه وبصره وعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى استواء يليق بجلاله. المعنى معلوم والكيف مجهول، ولا ومع إيماننا بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فإذا هذا أصل يفيد الإنسان يعني مع الناحية الفقهية ناحية توجه القلب.
نعم.
لما يقول من شروط صحة الصلاة التوجه إلى الله سبحانه، إذا توجه إلى القبلة التي أمرنا الله، فينبغي على الإنسان أيضا أن يتوجه بقلبه إلى خالقه سبحانه وتعالى، وأن يقبل على الله بكليته، فيعلم أن الله أمره أن يتوجه إلى ناحية محددة لا يسعه أثناء عبادته لله أن يتوجه إلى غيره. وهذا في معنى، لماذا؟ فيعني في معنى أيضا، لأنك إذا توجهت كما أمرك الله سبحانه وتعالى فقد شرفت بشرف عظيم، بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لما وجد النخامة في المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه هكذا، فلا يفسقن أمامه ولا عن يمينه، وليفسق فإن تحت قدمه اليسرى، فإن عجلت به بادرة فليفعل بثوبها كذا. الشاهد من هذه الجزئية أن الإنسان إذا توجه كما أمره الله سبحانه وتعالى، وهو شرط لصحة الصلاة، إذا توجه إلى غيرها تبطل صلاته. ثانيا معنى أنه توجه إلى الله عز وجل ويستشعر أن الله تبارك وتعالى قبل وجهه، فيعظم هذا الإقبال من الله عز وجل عليه. وهنا الناس بتختلف على حسب ما في القلوب من المعاني. واحد اتجه إلى القبلة والله أكبر، ما فيش معنى متدارك بمثل هذا. وإنسان توجه ويستشعر عظمة الخالق وأن الله بجلاله سبحانه وتعالى قبل وجهه، فأي حياء يستحي يعني يقع فيه الإنسان العبد الفقير الذي يعني امتلأ ذنوبا، إذا به يعني امتن الله عز وجل عليه بأن يكون قبل وجه الله سبحانه وتعالى يناجيه بما شاء. ففي الحقيقة مقام الاستقبال القبلة أيضا مع الناحية الفقهية، وهو شرط لصحة الصلاة، هو مقام تعظيم لله عز وجل وإقبال على الله عز وجل، على قدر ما استشعار إقبال الإنسان منا على الله أثناء استقبال القبلة، وأنه يقف أمام الملك وأن الله تبارك وتعالى قبل وجهه، على قدر يعني ما يستحي العبد من الله ويخشع في الصلاة. معنى كهذا وجد في داخل الإنسان أثناء الصلاة، من المحال أن يشغل عن الله بغيره.
نعم.
ويخشع في صلاته بإذن الله عز وجل.
نعم. بارك الله فيكم. إذا انتقلنا إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أساء في صلاته، وهو يقول له ثم اتجه إلى القبلة كما في بعض الروايات.
نعم.
حديث المسيء صلاته، ونحن في بداية الحديث عن الشروط الصلاة وأركان الصلاة ومستحبات الصلاة، يعده العلماء أصل من أصول علم الصلاة، إن صح هذا التعبير.
نعم.
فيقول العلماء أنه ما من شيء ذكر في هذا الحديث إلا وهو يدور بين الشرط والركن.
نعم.
أو الواجب في أقل تقدير. فما علم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء الصلاة شيئا إلا وكان لازما في هذه الصلاة، وكان مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجه إلى القبلة. طيب سيدنا، نلاحظ أن بعض العلماء حينما يتحدثون عن استقبال القبلة يقولون مع القدرة.
نعم.
يعني يقولون استقبال القبلة مع القدرة.
نعم.
فاستقبال القبلة قد يسقط عن بعض الناس إذا عجز المسلم عن استقبالها. طيب بعض صور هذا العجز سيدنا، وكيف نفهم وجوب استقبال القبلة في ضوء أنه يسقط عن العاجز عن استقبالها؟
نعم، طبعا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أنه قيد الأوامر بالاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم.
نعم.
فهنا الإنسان إذا كان يعني أمر بأشياء ومن ضمنها مثلا في أثناء الصلاة أن يتجه إلى القبلة، فإذا وجد العجز عن استقبال القبلة، وهذا بالنسبة للفريضة أو النفل المقيد، يعني عشان نخرج النفل المطلق، لأن النفل المطلق في صور تسقط فيها استقبال القبلة بالكلية، النفل المطلق في السفر، فبنتكلم بالنسبة للفريضة عموما أو النوافل في الإقامة. فالأصل إن الإنسان عموما في عموم الصلاة، عشان تبقى المسألة بسيطة، الأصل إن هو يتجه إلى القبلة إلا إذا عجز. طب عجز كيف؟ إنسان في عدة حالات، ممكن ذهب في مكان وخفي عليه موضع القبلة مثلا، هنا مطالب الإنسان إن هو أولا يجتهد في معرفة اتجاه القبلة الصحيح، لأنه لو لم يجتهد فهنا يعني عليه إعادة الصلاة. لكن يجتهد إذا كان في بوصلة يستخدمها، بسؤال أهل المكان أو بسؤال أهل المدينة، يسعى إلى أن يعرف الاتجاه الصحيح إذا كان يستطيع ذلك. إذا عجز عن ذلك إذا به يعني يتجه إلى الناحية التي يغلب على ظنه أنها تكون أقرب النواحي إلى الصواب، فعندئذ يكون قد فعل المستطاع. فهذا الباب، فإذا صلى في هذه الحالة، فإذا جاء آت وهو في أثناء الصلاة وقال له: انتبه أنت أخطأت، ليس هذا اتجاه القبلة، شوف من الرحمة أنه يستدير إلى الاتجاه الصحيح ولا يخرج من الصلاة. لوجود النص في ذلك، الصحابة لما كانوا يصلون صلاة الفجر بالقباء وجاءتهم آت وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه الليلة قرآن، يعني بذلك قول الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فاستداروا من ناحية الشام إلى ناحية بيت البيت الحرام، فلم يستأنفوا الصلاة من أوله. فاستفاد العلماء إن الإنسان إذا اجتهد وصلى إلى ناحية وأخطأ، أو جاء إنسان وأخبره هو ما زال في الصلاة، فيستدر إلى الناحية الصحيحة. طيب إذا لم يعلم بعد إلا بعد الانتهاء من الصلاة، فليس عليه إعادة.
شريطة أن يكون قد اجتهد في تعيين القبلة ابتداء،
في تعيينها ابتداء.
طيب سيدنا، يعني كلمة الاستقبال هذه كلمة فضفاضة، بمعنى قد يكون الاستقبال بالجهة، لا سيما إذا تصورنا اتساع الرقعة. تعلمنا من مشايخنا أن كلما ابتعدت عن الكعبة المشرفة كلما زادت المسافة في الجهة. يعني لو أنا تصورنا أن الكعبة المشرفة هنا، كلما بعدت المسافة كان الحيز في الجهة أوسع. ومن هنا احتمالية الخطأ قد تكون أقل، لأن كلما اتسعت الجهة فأنا في الاتجاه. لذلك لا أتعجب حين أقرأ الحديث في صحيح مسلم: بين المشرق والمغرب قبلة. بعض الناس يأخذ أمثال هذه الأحاديث، وهي حديث ثابتة عن رسول الله صحيحة، بابا إلى مسألة عدم الدقة في تعيين القبلة. فتجدهم يبنون المسجد مثلا حرصا على أن الصف يكون معتدل، ولقى الله مش مشكلة نجيب القبلة يمين شوية، نوديها يسار شوية، إلى أن وفق الله ولاة الأمور في الفترة الأخيرة يعني قضية الاهتمام بتعيين القبلة حتى ولو كانت على أن ينحرف اتجاه المسجد. فتجد بعض الصفوف مائلة عن جدران المساجد، وهذا نسأل الله أن يجزيهم عن ذلك خير. فعلى كل سيدنا، المسلم المأمور باستقبال القبلة، هل كلمة استقبل القبلة، هل المقصود بها استقبال عين القبلة؟ هل المقصود استقبال جهة القبلة؟ ما المقصود بهذا المفهوم يعني في ضوء عموم المسلمين؟
طب هو عموما العلماء في ذلك فرقوا شهد الرب بارك الله فيك بين الإنسان المشاهد للكعبة وغير المشاهد للكعبة.
يعني نحن عندنا صورتان.
نعم.
الصورة أن أكون في البيت الحرام.
نعم.
فأرى الكعبة يعني أو أرى الكعبة من داخل البيت الحرام.
نعم.
أو أن أكون لا أرى الكعبة.
أحسنت.
سواء كنت في المسجد الحرام أو خارج.
أو في خارج. نعم. نعم. فإذا كنت أرى الكعبة يعني يقول أنت ذكرت هذه مهمة جدا.
نعم.
سواء كنت في المسجد الحرام يعني ممكن يكون في المسجد وفي عواميد تحول بينه
تحول بينه وبين الكعبة
وبين الرؤية. فإذا كان يرى الإنسان الكعبة وجب عليه أن يستقبل الكعبة بكليته
عينا
عينا عين الكعبة.
نعم.
بكليته مش يستقبل طرف منها إنما يستقبل عين الكعبة بكليته طالما أنه مشاهد له.
نعم.
طب إذا كان الإنسان غير مشاهد للكعبة إذا يعني أوجبنا عليه استقبال عين الكعبة فيكون تكليف بما لا يستطاع وصعب خصوصا في الأماكن البعيدة. ولكن أتى التخفيف من الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تفضلت بذكره.
نعم.
وهو قول ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب الأنصاري في شأن قضاء الحاجة لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن
شرقوا
أو غربوا. فدل فمعناه ازاي؟ فدل على ان التشريق والتغريب هذا هو الذي يبعد عن القبلة.
نعم.
وما بين المشرق والمغرب ايضا يكون
قبلة.
يكون قبلة لكن ليس معنى هذا التساهل في ذلك سيما مع الوسائل الحديثة. اذ الاصل انني اذا استطعت ان اتجه الى عين الكعبة فهذا هو الايه هو الاصل ومعي وسائل تفيد مثل هذا.
نعم.
لكن الانحراف اليسير لا يضر في مثل هذا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. يبقى خلاصة المقام ان احنا في اي مكان بعيد عن الكعبة بننظر الى او بنتجه الى جهة الكعبة.
نعم.
فقط. واما اذا كنا مشاهدين لها فنستقبل عين الكعبة.
طيب إذن لنا سيدنا بارك الله فيكم أن نذكر بعض المسائل التي تتعلق بمسألة استقبال القبلة.
نعم.
بعد هذا الفاصل القصير أيها الحبة الكرام نلتقي بعد هذا الفاصل. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد أيها الأحبة الكرام كان الحديث قبل هذا الفاصل عن استقبال القبلة واعتباره شرط من شروط صحة الصلاة. ذكرنا شيخنا بارك الله فيكم أنه على المسلم إذا ما كان يصلي فعليه إذا كان في المسجد الحرام ويرى عين الكعبة أن يستقبل عينها بكل جسده.
نعم.
معنى أن يكون قبل البيت الحرام.
نعم.
وإذا كان خارج المسجد الحرام فلا يرى الكعبة فعليه أن يستقبل الجهة.
نعم.
وكما ذكرت يا شيخنا بارك الله فيكم كلما اتسعت الرقعة كلما كان من كلما كان على المسلم أن يجتهد في تحري جهة.
نعم.
البيت الحرام.
نعم.
طيب سيدنا أسأل سؤال هل هناك بعض الجهات أفضل من بعض عند الاتجاه إلى الكعبة؟ يعني بعض المسلمين قد يقول الله إذا ما دمت أنا في البيت الحرام والله أمرني أن أستقبل الكعبة فهناك جهات مفضلة عن جهات جهة الإمام مثلا مفضلة عن جهة غيره الركن اليماني مفضل عن جهة المزراب جهة المزراب مفضلة عن جهة كذا. هل هناك في السنة ما يدل على أن جهة أولى من جهة في الاستقبال أو أن جهة اليمن خير من جهة الشام أو كذا أو كذا؟
جزاك الله خيرا. لا طبعا كل هذا من الاعتقادات التي ليس عليها دليل. فالأصل
يعني تزاحم شديد جدا قد تراه في جهة معينة في الكعبة.
نعم.
وفراغ تراه في جهة أخرى.
نعم صحيح.
ولا أدري السبب.
لا يوجد نص واحد لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يفيد ان الانسان اذا كان في الكعبة يكون افضليا يكون في مكان دون مكان اخر ابدا. حتى يعني صلاة في الحجر ما هي الا صلاة بداخل الكعبة.
نعم.
فقط لكن ليس فيها اجر مخصوص.
نعم.
للانسان في مثل هذا المكان. فالانسان الاصل فيه انه يتجه الى الكعبة من اي مكان ياخذ الاجر وعموم الصلاة في اي جهة طالما انه مستقبل القبلة في البيت الحرام بمائة ألف صلاة.
نعم.
فهنيئا له في هذا.
نسأل الله تعالى القبول. فسيدنا ما هي يعني الأشياء التي بها يسقط الواجب من على المسلم أن يستقبل القبلة؟ يعني متى يسقط هذا الشرط؟
نعم.
متى نستطيع أن نقول للمسلم صلي ولا حرج عليك؟
نعم.
إن لم تستقبل القبلة. يعني هل المريض في بيته؟
نعم.
على فراش موته أو حتى على فراش مرضه؟ يعني سبحان الله نجد بعض الناس سيدنا قد يهتم بتحويل الميت إلى القبلة.
نعم.
عند الاحتضار أكثر من اهتمامي بتحويلي إلى القبلة عند إرادتي للصلاة.
نعم صحيح.
يعني وهذه منتشرة جدا.
صحيح.
تزور مريض اشتد مرضه لك والله احنا نجتهد نحوله إلى القبلة.
نعم.
طيب مريض ملازم للفراش يريد أن يصلي يقول لك لا لا حرج لا حرج يصلي إلى أي جهة. ما هو الضبط في ذلك؟ متى يلزم أن أوجه المريض إلى القبلة ومتى لا يلزم؟ أو إن شئت تقول متى يسقط هذا الشرط من على المسلم؟
نعم. هو طبعا بارك الله فيك أنت ذكرت جزئية غاية في الأهمية. إن في عندي كلام موجه في هذه الجزئية إلى القائمين على المريض وعلى رعايته.
نعم.
وإلى المريض نفسه.
بارك الله فيك.
فبالنسبة للقائم على المريض وقال على المريض دائما يكون أهله في بيته أو المستشفيات.
نعم.
ولذلك من المهم جدا إن إحنا يعني في هذه المناسبة إن إحنا نحرص على إن ما تكونش المستشفيات بطبع غربي مطلق. لأن الطب عندنا عموما يعني إيه أخذ النواحي الغربية يعني بعجرها وبجارها بكل شيء.
نعم.
لكن في أشياء ينبغي أن تراعى فيها من أبسطها. إنها نراعي أن أسرة المرضى تكون تجاه القبلة لأن المريض عندنا بيصلي.
نعم.
لم تسقط من عليه الصلاة. فالأصل بالنسبة للقائمين عليهم أنهم
يسروا له هذه المسألة
يجعلوا جهة القبلة.
فإن تعذر
هذا ينبغي عليه ذلك. طيب بالنسبة للمريض إذا حان وقت الصلاة ولم يخرج أو خشي خروج وقت الصلاة يجعل من ممن حوله أو يسأل من حوله أن يوجهه للقبلة. إن عجزوا عن ذلك أو لم يجد فيصلي حيثما كان فهنا العجز.
لأنه عجز عن أن يتوجه.
عجز عن ذلك. وكلمة العجز أن عدم استطاع. يعني أبذل الأول عشان بعض الناس بيربط العجز بالمشقة فقط. لا العجز عدم استطاع يعني إيه الأصل أنا أطلب.
يعني هذه سيدنا بارك الله فيكم تحتاج إلى تنبيه. يربط العجز بالمشقة.
نعم.
لا ارتباط بين العجز والمشقة بل الأصل في التكليف أنه جزء من المشقة.
نعم في تكليف
أنت مأمور أنك تبذل شيء.
نعم.
هذه دي المشقة.
نعم.
فكلما وجدت المشقة.
نعم.
المشقة.
نعم.
التي يلحق عجز هذه التي تسقط التكليف.
تسقط التكليف لكن المشقة.
نعم.
تجلب تيسير فقط.
نعم.
لكن ما تسقطش العمل بالكلية. فهنا مش معنى أن الأصل أنا أطلب. والأصل القائمين ويحوله إلى اتجاه القبلة. إذا لم يستطع المريض ذلك أو سأل وش وقت الصلاة يخرج فهنا مسألة مهمة جدا وهو أن إقامة الصلاة على وقتها إقامة الصلاة على وقتها
أولى
من استقبال القبلة.
بارك الله فيك.
ودي مسألة مهمة جدا بتكون مع المسلم في كذا حالة من حالات. يعني إنسان مثلا مسافر وهو في قطار أو سيارة أو ما شابه لا يستطيع إيقافها أو طائرة أو سفينة إلى آخره وعنده مثلا صلاة سيخرج وقتها وهذه الصلاة لا تجمع.
نعم.
صلاة لا تجمع يعني لو هو مثلا صلاة الظهر ممكن يجمع الظهر مع العصر ينوي بهذا جمع تأخير أو المغرب مع العشاء لكن مثلا العصر هيخرج وقته إلى المغرب أو الفجر هيخرج وقته إلى الشروق العشاء هيخرج وقتها إلى ما بعد منتصف الليل فعندئذ إذا كان وقت الصلاة هيخرج وهي لا تجمع من الإنسان فعندئذ له أن يصلي على حياله. يعني خلاص
إذا استطاع
في أي اتجاه إذا كان يستطيع أن يتجه إلى القبلة وجب عليه لا يستطيع سقط عنه استقبال القبلة ودي يعطينا مسألة غاية في الأهمية إن مسألة محافظة على وقت الصلاة أمر ليس أمر له أهميته في شريعة الله عز وجل لأن للأسف كثير من الناس الآن يفرط في مواقف في الصلاة على وقتها. يعني إذا كان الشرع أسقط شرطا مقابل محافظة على الوقت هكذا لماذا؟ لأن المحافظة على الوقت أولى من مسألة الاستقبال فعندئذ إذا يسقط مسألة الاستقبال المحافظة على الوقت فهذه يعني الشيء بالشيء يذكر. يعني
متى نقول للمسلم إن استطعت أن تتوجه إلى القبلة في أول صلاتك فتوجه وإن انصرفت عنها بعد ذلك؟
هذه يدخل في مسألة الآن أخرى. في عندنا مسألة الصلاة اللي هي مسألة أيضا في مشقطات اتجاه القبلة, وهي صلاة النفل المطلق في السفر.
طيب يعني حتى نفهم سيدنا, هناك نفل مطلق ونفل مقيد. أفهم من كلمة مطلق أن هناك مقيد.
نعم أحسن.
ما المقصود بالمطلق وما المقصود بالمقيد؟
بارك الله فيك. النفل, ودي مهمة جدا لنشير إليها, أنها النفل المطلق من السنن المهجورة حتى من المتسننين.
نعم.
يعني للأسف الشديد النفل المطلق ده هو عبارة عن أن الإنسان بيصلي ركعات لله فقط, ليس لها نية إلا أنه يصلي لله فقط. صلي ركعتين لله, ثلاث ركعات لله, أكثر أقل. كان بعض الصحابة يصلي ويتالي في النفل المطلق عدد من الركعات
حتى أنه لا يدري
كم تدري, فيقول إن لم أكن أدري فإن الله يدري. مطلق الصلاة, نيته مطلق أنه بيصلي لله تحت عموم قول الله, قول الرسول صلى الله عليه وسلم, وإنك لم تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. فهو يريد أن يرفع نفسه الدرجات عند الله فيستكثر من النفل المطلق هكذا. إنما النفل المقيد من اسم مقيد, يعني مسمى سنة مقيدة.
نعم.
مقيدة لها مسمى, زي سنة الظهر, سنة كذا, منها الرواتب وغير الرواتب, رواتب أو غير رواتب بس. نعم. مقيدة بشيء, تحية مسجد سنة الظهر, سنة المغرب وإلى هكذا.
طيب ما الحكم في هذه وما الحكم في هذه الشيء؟
فبالنسبة من حياة الاستقبال القبلة الآن.
نعم.
الإنسان إذا كان مسافرا, الرسول ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النفل المطلق وهو في سفره ولا يبالي حيثما توجهت به الراحلة.
طب هذه سيدنا يعني أيضا مقيدة بأن يسمى سفر ولا في كل انتقال؟
نعم, هذه الجزئية يعني هي محل اختلاف, لكن العلماء كثير من أهل العلم أخذ من لفظ الحديث كان إذا ركب راحلته.
نعم.
والراحلة على السفر في الأصل ترحل لترحل للسفر, وأكثر من رواية يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر. لكن بعض العلماء أجاز كل انتقال مطلقة, لكن هو ما فيش لفظ صريح في السفر في النصوص بالنسبة للنفل المطلق إلا المستنبط واللي عليه أكثر أهل العلم من كلمة راحلته, وكذلك أن رؤية بعض الصحابة كان ذلك في السفر. فلذلك الأكثر على إن هو يكون هذا في أثناء الانتقال في السفر, إن هو يفعل ذلك. فكان في بعض الروايات الجزئية التي أشرت إليها بارك الله فيك, إنه كان أحيانا صلى الله عليه وسلم كان يستقبل القبلة أولا فيكبر ثم لا يبالي حيثما توجهت بالراحلة. فلا شك أن هذه أولى الصور بالنسبة لصلاة النافلة في السفر, إن الإنسان أولا يفعل ذلك. وفي نص الحديث وكان لا يفعل ذلك في الفريضة.
نعم.
كان يسبح أي يتنفل فقط في مثل هذا, فدل على أن صلاة النافلة في السفر, صلاة النافلة في السفر على الرحل جائزة ولا يبالي أينما حيثما توجهت به, وعندئذ لا يضر عدم الاستقبال في مثل هذه الجزئية. لكن الأفضل أنه يبتدئ الصلاة وهو متجه إلى القبلة ثم لا يبالي أينما.
وهذا سيدنا في النفل المطلق والمقيد
عموما في هكذا, هو الفعل الوارد في المطلق عموما, لكن عموما إذا فعله في النوافل لا يضر.
لكن لا ينتقل هذا الحكم إلى الفريضة إلا بعذر.
في الفريضة لا يصح إلا بعذر. في الفريضة لا يصح إلا بعذر.
عذر سيدنا يعني لو أنه في سفر في صلاة تجمع.
ومن أهل العلم من قيده بالمطلق فقط. وقال لك المسمى وما وغيره يكون الأصل يستقبل في القبلة إلا إذا كان يخرج وهو مواظب عليه.
نعم.
فعند اللي هو المسمى يعني أو
في صلاة الوتر مثلا.
أيوة اللي هو المقيد يعني. نعم.
بارك
نعم.
الله فيكم. طيب هل هناك سيدنا أعذار أخرى تبيح للمسلم أن يترك استقبال القبلة؟
نعم, شدة الخوف. قال الله سبحانه فإن خفتم فرجالا أو ركبانا, ومحلها في الأساس كان ذلك في الحرب أو في غيره. ووقت الصلاة سيخرج, ف فعندئذ يجب على الإنسان أن يصلي ولا يخرج الصلاة عن وقتها. فإذا اشتد الخوف بالنسبة للإنسان صح له أن يصلي وهو غير مستقبل للقبلة والله تعالى.
بارك الله فيكم. طيب هناك سيدنا بعض المسائل أيضا التي تتعلق باستقبال القبلة.
نعم.
وهي مسألة السترة.
نعم.
يعني حينما يريد الرجل أن يصلي أو المرأة تريد أن تصلي ينتشر لدى بعض العوام أنه لا يريد أن يجعل بينه وبين يعني وبين آخر المسجد شيئا زاعما أن هذا يحول بينه وبين القبلة.
نعم.
رغم هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
والأصل في القبلة ما دمت أنك غير متجه للبيت الحرام أن تتخذ سترة حتى لو كنت في البيت الحرام.
نعم.
تجعل أمامك سترة حتى ولو كنت في المسجد الحرام على الخلاف الذي تعلمناه من فضيلتكم. نعم. بين أهل العلم في هذه المسألة. نعم. فبماذا تنصح عموم المسلمين في قضية الاهتمام بتعيين القبلة واستقبال القبلة وأخذ السترة في الصلاة؟
نعم. بارك الله فيك. طبعا مسألة تعيين القبلة والاهتمام بها هي ليست مسألة من يعني من فضل القول، إنما هي مسألة تتعلق بصحة الصلاة.
نعم.
باختصار شديد.
نعم.
فلذلك مسألة ينبغي الإنسان أن يهتم بها. أما بالنسبة لمسألة اتخاذ السترة، فاتخاذ السترة ينبغي على الإنسان أن يراعيه، وإحنا يعني لأن المسألة في ما بين القول بأنها من الواجبات أو من المستحبات، لكن على كل إذا لم يكن بين الإنسان وبين موضع سجوده سترة ومر من أمامه أحد كائنا من كان فإنه ينقص من أجر صلاة.
نعم.
هكذا حتى الرجل حتى لو كان رجلا، في حديث أبي سعيد لما أراد الرجل أن يمر فمنعه وقال علمنا ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فمنعه فإن أبى فليقاتله يعني يدفعه بشدة فإن معه شيطان يريد أن يقطع عليه صلاته يعني ينقص من أجر هذه الصلاة. فالأصل في هذا أنه فبتعرض نفسك لنقص الأجر في الصلاة، وكذلك ترك سنة ومن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاهتمام بشأن السترة أمر غاية في الأهمية، ولعلنا يكون لنا كلام
أكثر. نعم أكيد ستأتي عند الحديث عن ما يتعلق بالسترة والواجبات. فسيدنا هل هناك رابط بين المحاريب واستقبال القبلة؟ يعني إقامة المحاريب في المساجد دلالة على اتجاه القبلة.
نعم.
هل هذه أكثر من باب العادات ولا لا علاقة أيضا ب يعني فقط عمارة إسلامية، ولا إقامة المحاريب في المساجد كما يعتقد بعض الناس أيضا أنه من باب اللازم حتى تكون دلالة على استقبال القبلة؟
لا لا بارك الله فيك، طبعا ليس من باب اللازم، بل أحيانا بيعتبر فيها نوع من المبالغات المنهي عنها أصلا. المبالغة في أن يكون جهة المحراب فيها يعني صرف زائد عن الحد،
زخارف وكذا،
زخارف تلهي المصلي في مثل هذا. لكن على كل هي عمارة لكن لا لا ليست لازمة في المسجد
ولا يلزم،
المهم أي شيء يبين اتجاه القبلة.
بارك الله فيكم. طيب إذن سيدنا يضاف إلى ما سبق ذكره قبل ذلك من شروط صحة الصلاة.
نعم.
شرط استقبال القبلة.
نعم.
يتحدث العلماء أيضا سيدنا بارك الله فيكم في شروط صحة الصلاة عن النية، واعتبار النية شرط من شروط صحة الصلاة.
نعم.
والنية كما يعني نقول دائما ونكرر أنها في الأصل هي القصد.
نعم.
ومعناها حينما تذكر في الصلاة قصد الصلاة.
نعم.
يعني باختصار شديد بدون تفريعات.
صحيح. صحيح.
ما المقصود بالنية شرعا في هذا الموطن؟ وما هو الواجب أو الشرط الذي يتعلق بصحة الصلاة حينما نتحدث عن النية؟
نعم. بارك الله فيك. هي طبعا النية فيها معاني عظيمة جدا.
نعم.
أصلها أن الإنسان لما بينوي التوحيد لله سبحانه وتعالى أن هذه العبادة لله، فلا رياء ولا سمعة ولا شيء أبدا. لذلك الأصل فيها هو قول الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا
ليعبدوا
الله مخلصين له الدين حنفاء. فهذا الأصل، الإنسان أمر أن يعبد الله سبحانه وتعالى مخلصا له الدين يريد الأجر من الله سبحانه وتعالى.
سبحان رب العظيم سيدنا يعني إذا تأملنا الآيات التي وردت في هذا الصدد في القرآن نجد كلها قد أتت في ذات النص وذات السياق. يعني وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. وفي الآية الأخرى فادعوا الله مخلصين له الدين. وهكذا في كل آيات القرآن التي أتت آمرة بعبادة الله عز وجل أو التوجه لله عز وجل في أي لون من العبادة نجد يعني تحديد ذكر الإخلاص وإفراد القلب لله سبحانه وتعالى. وهذا في أمر بالاهتمام بهذا الجانب القلبي في الصلاة وتوحيد الجهل لله سبحانه وتعالى.
نعم صحيح. وكذلك من أبرز ما ورد في هذا طبعا حديث عمر رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فالأصل في هذا الباب إن العبد إذا أراد أن يصلي وجب عليه أن يتجه بقلبه إلى الله أولا. يبقى نأخذ من معنى النية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة, فإن لو دخل العبادة دي نوع من الرياء بطلت. فدي برضو مسألة غاية في الأهمية. والمقصود بها في شأن الصلاة في شرط من شروط صحة الصلاة أنه يدري ما يفعل. هل ليس من المعقول الإنسان يفعل عبادة لله ولا يعرف بقلبه ماذا يريد؟ فالأصل هو يحدد بقلبه ما يريد. يريد صلاة الظهر أم صلاة العصر, شرط سنة, يريد نافلة, يقول يريد نفل مطلق إلى آخر النفل المقيد على حسب. فإذا يبقى المقصود بالنية هنا الآن تحديد ما يريد أن يفعل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وأن يكون ذلك بقلبه. لم يرد أبدا لا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ومن تبعهم بإحسان مسألة الجهر بالنية.
سنتي لا شيخ. يذكر أساتذتنا ومشيخنا دائما أن من فوائد النية أنها يفرق بها بين العادة والعبادة, ويفرق كذلك بها بين ألوان العبادة.
هنا
فائدتين غاية في الروعة.
نعم صحيح.
يفرق بالنية بين العادة وبين العبادة.
صحيح.
وبين ألوان العبادات. نقض سيدنا على هذا المعنى.
نعم بارك الله فيك. طبعا تفريق النية بين العادة والعبادة إن الإنسان ممكن يفعل شيء على سبيل العادة لا يدخل في العبادة. مثلا إنسان دخل يغتسل ليتبرد.
نعم. يتبرد من شدة الحر.
من شدة الحر. خلاص وهو كان جنبا. مع الرغم انه اغتسل وخرج من الغسل لانه لم يطهر بعد.
عمل فقد
لان هنا عمل فقد للنية. وجود النية حول الغسل من غسل عادي الى غسل عبادة. تطهر العبد به بفضل الله سبحانه وتعالى. هكذا. بل ابعد من ذلك الى ان النية لو حبنا نوسع في شأنها بشيء بشيء يذكر تحول كذلك العادة الى عبادة.
تحول العادة نفسها إلى عبادة.
إلى عبادات بحسن النية. ولذلك يعني نية المؤمن تجعل له أجورا عظيمة بفضل الله سبحانه وتعالى وأجورا كبيرة. إنسان مثلا بيأكل الأكل مباح من المباحات فقط, هذا شيء مباح, لكنه نوى مع هذا الطعام التقوي على طاعة الله.
سيدنا هل تأذن لي أن تكون النية هي محور حديثنا في الحلقة القادمة نبتدئ به؟ نسأل الله أن يصلح حنيتنا وأن يتقبل منا سبحانه وتعالى وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا.
اللهم آمين.
إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة الكرام, وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عز وجل عليكم ورحمته وبركاته.